الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنبلش إن شاء الله من أول كتاب الطهارة، لأن بعض الإخوة رغبوا نبدأ بكتاب المهذب من أوله بعون الله تعالى. هلا الإمام الشيرازي، طبعا هناك شروح كثيرة لكتابه المهذب، منها شرح الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام النووي حتى أول ما كتب الإمام قال كتاب الطهارة، هون عمل شرح. بعدين باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، طبعا له شرح. طيب لما شرح كتاب الطهارة، مثلا كتاب الطهارة، شو شرح به الإمام النووي؟ شرح بأنه اللغوية، أنه الطهارة في أصل اللغة العربية هي النظافة والنزاهة، ولكن في اصطلاح الفقهاء ماذا تعني الطهارة؟ يقول العلماء هي رفع حدث أو إزالة النجاسة، رفع حدث أو إزالة النجاسة، أو ما في معناهما وعلى صورتهما. طيب شو الفرق؟ هذا ذكرناه طويلا، شو الفرق بين التعريف اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي؟ شو الفرق بينهما؟ لما نقول مثلا طهارة لغة هي النظافة أو النزاهة، إنسان يعني ينزه نفسه. العلماء قالوا يعني العرب كيف كانت تستعمل هذه اللفظة قبل الإسلام، كانوا يستعملون النظافة معنى النزاهة عن الأوساخ والنظافة قبل الإسلام. لما جاء الإسلام قال الطهارة هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. فإذا في فرق، الفرق أن الإسلام يخصص اللفظ اللغوي، يخصصه مثل أصل كلمة الصلاة في اللغة العربية، أصلها الدعاء. جاء الإسلام فقال لا، الصلاة عندنا في اصطلاح الشرع هي أعمال مخصوصة وأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتسليم أو بالتكبير، منتهية بالتسليم. فهذا الفرق بين الاصطلاح المصطلح اللفظي اللغوي والشرعي. اصطلاح الفقهاء قالوا هي رفع حدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. رفع حدث أو إزالة نجس، إنسان منه متوضي عنده الحدث الأصغر أو جنوب، هذا اسمه الحدث الأكبر، فالطهارة تكون برفع الحدث سواء بالوضوء أو بالاغتسال. طيب قال أو إزالة النجس، إنسان تلوث ثوبه ببول أو بعزرة أو نحوها، فبيغسل الثوب الماء، هذا اسمه تطهير الثوب شرعا، طهارة استعمال الشرعي، رفع حدث أو إزالة النجس. طيب شو معنات أو في معناهما؟ في معناهما مثل التيمم، التيمم لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة. إنسان متيمم ما في ماء، تيمم منقول له أن يصلي بالتيمم، بس هل ارتفع حدثه؟ لا، لما بيصير في ماء بده يرجع يتحمم. مش تظن أنه التراب يرفع الحدث، يعني لو إجا ماء بدله طاهر، لا. فهنا قال في معناهما، يعني في معنى رفع الحدث، بس هي ليس فيها رفع حدث، بس تشبه رفع الحدث، مجيد أن تبيح الصلاة. لذلك لما عمرو بن العاص رضي الله عنه في الحديث الصحيح صلى بأصحابه وهو جنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ ما قال له طاهر، أثبت له الجنابة، معنى هو تيمم، طبعا تيمم، هو تيمم وصلى، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فشو قال؟ قال يا رسول الله إنه كان البرد شديد، كانت الليلة شديدة البرد، وخشيت أن أموت إذا اغتسلت بالماء البارد، وكان الماء باردا، خشيت أن أموت، وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. لذلك هذا في معناهما. النبي ما رفع عن ما قال له أنت خال طاهر، لا قال له أنت جنب، الساكن الحدث موجود. طيب على صورتهما، ما معنى على صورتهما؟ الصورة مثل الآن إنسان متوضي بده يجدد وضوءه، طيب هذا الوضوء طهارة يسمى طهارة، بس ولم يرفع حدثا، لم ما كان عنده حدث، ولكن جدد وضوء، وضوء شرعي، تجديد وضوء شرعي مستحب ويسمى طهارة، ولكن لم يرفع حدثا ولم يزل نجاسا، نسميه على صورتهما، على صورة رفع الحدث وإزالته، على الصورة نفسها. مثل المرأة تكون مستحاضة بينزل عليها الدم دائم، أو إنسان سلس البول ينزل عليه البول دائما، شو بيعمل؟ هذا ما في يترك الصلاة لو كان ينزل منه البول دائم، يعني عليه أن كل صلاة بيغير بيحط شيء يعني مكان خروج البول ويتوضأ، يتوضأ ويصلي وإن كان حدثه ما يعني نازل، بيقولوا يعني هذا الحدث دائم، الحدث حدثه دائم، ولكن عليه أن يتوضأ ويصلي. هذا اسمه، هذا الوضوء لم يرفع حدثا ولكن على صورة رفع الحدث، على صورة رفع الحدث. طبعا كل صلاة بده يغير الشقفة مثل ما بيقولوا ويرجع يحط واحدة جديدة، وعليه أن يتوضأ لكل الصلاة، مش يقول أنا منتقد وضوئي، ما أنت وضوءك منتقد أصلا كل شوي عم ينزل البول، يتوضأ لكل صلاة. طيب كمل أخي الحبيب أبو يوسف. هلأ باب، هلأ بتقول باب ما يجوز به، الآن بلش بالباب، عنوان الباب.
قال باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز.
إذن هلأ الآن المصنف بده يشوف ما هي المياه اللي يجوز بها الطهارة، كل أي مي ولا في شيء محدد، الآن بده يبحث بالمسألة. نعم.
يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل من السماء من ماء المطر وذوب الثلج والبرد، والأصل فيه قوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
نقف هنا، يعني ما هو يقول يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق؟ الماء المطلق يعني يقول في تعريفه الإمام الشافعي إنه الماء لا ما يطلق عليه اسم الماء، أي شيء يسمى ماء هذا الماء المطلق، ما بيكون مقيد، ماء سماء ورد منو ماء مطلق، ماء زهر منو ماء مطلق، الماء المطلق ما له إضافة، العاري عن الإضافة اسمه ماء مطلق، هذا اللي يجوز فيه رفع الحدث وإزالة النجاسة. وبيقول لك طيب ما هي هذه المياه المطلقة؟ بيقول لك ما نزل من السماء، ما من المطر وغيره وذوب الثلج والبرد للآية القرآنية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الدليل أنه هذا الماء يجوز تطهر به، لأن الله يقول ليطهركم به، إن الطهارة الشرعية. نعم كمل.
وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة.
هلا قبل ما نقول لي نبع من الأرض مثل الماء البحار والأنهار، إذا إنسان استعمل الماء، إنسان مثلا توضأ وجمع هذا الماء في سطل، فهذا الماء هل يجوز يتوضأ به من جديد؟ لا يجوز، هذا الراجع، يعني هذا ما يسمى ماء مطلق، يسمى ماء مستعمل، يعني سبق أنه رفع به الطهارة، هذا يسمى ماء مستعمل، فلا يجوز استعماله في التطهير من جديد. أما من الماء المطلق مثلا مياه البحار، النبي نص على ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول رسول الله: نحن نكون بالبحر معنا الماء نشربه، ما فينا نفرط فيه، شو بنعمل؟ هل نتيمم يعني؟ قالوا لا، توضوا ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماء البحر وإن كان ماء مالح بس هو ماء مطلق، بمعنى آخر يعني يجوز التوضؤ به والاغتسال منه، لأنه الله سبحانه وتعالى جعله تطهيرا مطهرا للأحداث. أيضا الماء الآبار، في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة هذه كانت بئر في المدينة، بس كان يلقى فيها الوسخ، كان تلقى فيها الأوساخ. طيب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه كان يتوضأ منها؟ قال أهل العلم أنه كان الماء كثيرا، يعني هذه الأوساخ ما كانت تؤثر على صفاء الماء، يعني كان في نجاسات تلقى فيها بس ما كانت تغير اللون. متى يصبح الماء النجس لا يجوز التوضؤ به أو تطهر به؟ إذا تغير لونه بالنجاسة أو طعمه أو ريحه. أما ماء بئر بضاعة كان كثيرا بحيث صحيح كان يلقى فيه بعض النجاسات، بس ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، إذا كان النبي يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. أنا عم بختصر من شأن الإخوة حابين نمشي أكثر بالكتاب. تفضل.
فإن تطهر منه صحت طهارته، لأن المنع لخوف الضرر، وذلك لا يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده.
وين وصلت عن يوسف؟ من تبجنا 42 قطعت يعني ليش أولا؟ طيب ولا يكره من ذلك؟
ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه، فإنه يكره الوضوء به. ومن أصحابنا من قال لا يكره، كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار. والمذهب الأول والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد سخنت ماء بالشمس، يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص.
الشافعية كانوا يرون أن الماء إذا كان مشمسا، يعني قصد إلى تشميسه، أنه من سنعطصت تحت الشمس وتوضى به، أنه مكروه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث يقول لعائشة: يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص. لكن هذا الحديث غير صحيح، حتى الشيخ الألباني يقول هذا الحديث موضوع ما يجوز استشهاد به مطلقا. والشافعي في كتاب الأم بيقول بالنسبة لنا أنه الحديث لم يثبت، بمعنى أنه لا يكره التوضؤ بالماء المشمس إلا إذا كان من جهة الطب يورث البرص، هذه مسألة أخرى يبحثها الأطباء. إذا كان يورث البرص ما طبعا يكره التوضؤ به، بس بغير النهي الشرعي ما في إشكال، ما في نهي عنه، ما في نهي. هذا الحديث الوارد غير صحيح. نعم كمل يوسف.
فإن تطهر منه صحت طهارته، لأن المنع لخوف الضرر، وذلك لا يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده.
هذه مسألة أصولية، أنه بيقول الشافعي أو الشافعية عفوا، الشافعي بيقول لا ما في إشكال لو توضأت منه الماء المشمس، بس الشيرازي اللي يقول يكره الوضوء منه. طيب بيقول لك لو أنت توضأت منه يصح وضوءك. ليش؟ لأن النهي ليس لذات الماء، إنما للضرر اللي يسببه. الماء نفسه طاهر مطهر، بس الضرر اللي يسببه، فما دام قال العلماء النهي خارج عن ذات الشيء فلا يفسده، إنما يكون إفساد الماء أو إفساد الحكم إذا توجه النهي إلى ذات الشيء، إلى نفسه. هي مسألة أصولية، أنه بمعنى آخر أنه هذا الماء يجوز التوضؤ به. وحتى العلماء اللي قالوا يكره التوضؤ به قالوا لو توضأ به لا يعني وضوء صحيح. نعم.
وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجاسة به، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض: يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم غسليه بالماء. فأوجب الغسل بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره.
لما قال الشيرازي أنه لا يجوز أو يتطهر بالماء المطلق، وذكر موضوع الماء المشمس، ففي شيء فات الإمام الشيرازي استدركه عليه الإمام النووي. ما هو؟ قال هناك لما الصحابي كانوا رضي الله عنهم مع النبي عليه السلام ووصلوا إلى مدائن صالح، فهناك كان يسكن صالح عليه السلام وقومه اللي أهلكهم الله تعالى، فالصحابة دغري بادروا إلى الآبار اللي كان يستقي منها قوم صالح ثمود، فصاروا يشربون منها أو يعبون منها يعني السقاء ويطبخون بها. فالنبي ما كان منتبه لهم عليه السلام، كان مشغول لما شافهم. ففي الحديث الصحيح قال لهم أهريكوا هذا الماء، الماء اللي عبيتوه بسطولة وكذا لتتوضوا فيه، هذا لا يجوز وضوء به ولا يجوز شربه ولا استعماله. حتى العجين اللي طبختوا فيه الطبخ والعجين عجنتوا به، هذا الماء ارموه. لماذا؟ لأنه هذا المياه المغضوب عليهم، قوم غضب عليهم، قوم ثمود، قوم نبي الله صالح. فيزيك قال لهم إذا بتكون تستعملوا ماء البئر اللي كانت تشرب منها الناقة. فهنا هذا الأمر طبعا هو نادر الحصول، بس بيقول العلماء أنه هذا ماء مطلق، ماء آبار ثمود مطلق، ولكن لا يجوز التوضؤ به. لماذا؟ لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام ولا رفع الحدث به، منهي عنه. فلذلك وإن كان ماء مطلق يستثنى من العموم، يستثنى من العموم. رجع، هي أول مسألة بحثها قبل ما ننتقل للمسألة الثانية، أنه غير الماء اللي يجوز أن يتوضأ مثلا به بمائع غير الماء، مثلا إنسان عنده مي ورد، مي زهر، لك ما في مي فين يتوضأ فيه، أو بيبسي أو كولا يتوضأ فيهم. هلا بنبحث إن شاء الله، بس في أسئلة في حتى هنا في هذه النقطة اللي حكيناها إلى هذا القدر، حتى ما يكون في إشكال على الأخوة ما يقدروا يفهموا، بعدين نمشي بيكونوا ما نفهمين. تفضل يا محمد.
الشيخ كان عنده رحمه الله عليه كان يرى انه يجوز التوضؤ بالماء المشمس، لكن الشيرازي كان له راي اخر. فالهون يعني هن اثنين دول شافعيين، هل يؤخذ راي الامام الشافعي وهو صاحب المدرسه، او يؤخذ الشيخ الذي ياتي بعده، او من اتى بالدليل، او يعني اي راي ينسب للشافعيه او ينسب كل الاراء؟
إيه جيد. يعني هنا بننتبه للمسألة، يعني الشافعي رحمه الله مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي كان له يعني أحيانا في المسألة عدة أقوال، يعني أحيانا يصح عنده حديث يقول به، أو بمعنى آخر يستشهد بحديث ثم يتبين له بعد ذلك أن الحديث غير صحيح فيتراجع. فبيكون في علماء من الشافعي أخذوا عنه بالعهد الأول ما عارفين أنه الإمام الشافعي تراجع. هذه مسألة. لذلك الشافعي في كتاب الأم من الكتب الجديدة الأم اللي كتبها في مصر قال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، يعني من ناحية الشرعية ما في نهي عنه. الإمام الشيرازي بيكون ممكن قلد الإمام الشافعي في قول قديم له، أقواله القديمة كانت في العراق، فممكن الشافعي في أول عهده كان يفتي بهذا، بعد ذلك تبين له أنه الحديث غير صحيح، حديث غير صحيح. لذلك الشافعي بيقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح فهو مذهبي. أحيانا الإمام الشافعي يعلق المسألة بيقول أن هذه المسألة أقول بها إذا صح الحديث الذي ورد فيها، إذا صح، ما بيكون متأكد من صحة الحديث، بيقول لك إذا صح أقول به. فالشافعية الإمام الشيرازي جاء بعد الشافعي طبعا، يكون قلد الشافعي في قول قديم له وأخذ بنى عليه، ثم بعد ذلك لم يتبين له أنه رجع عنه في مصر، من أجل بصير هذا الإشكال. في أسئلة بنفس الباب قبل ما يعني انه واحد بس بيقول لك برد وكذا، بيحط المي جستر المي بالجستر المي تحت الشمس حتى تسخنها الشمس، يعني انه نفس الشيء انه حطه على السطح ولا كذا انه مشان يسخنه. هذا ما في نهي عنه، لو صح الحديث نقول به، الحديث لم يصح يا حميراء لا تفعلي هذا انه يلوث البرص، منه صحيح، منه صحيح، واضح. طيب بالنسبة للماء المطلق، انسان بيقول لك ايه ما في ماء، شو بنعمل؟ فينا نتوضا بالماء المستعمل؟ لا، فينا نتوضا بمية زهر، مي ورد، بيبسي، نتوضا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى ماذا يقول؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا ما في ماء تتيمم. ما أرشدنا إلى أمر آخر، ماء ورد أو ماء زهر أو ماء كذا أو خل أو بيبسي أو سفن آب؟ لا، فيا ماء يا أما تراب. نعم.
فإن كمل الماء المطلق بمائع بأن احتاج في طهارته إلى 5 أرطال ومعه 4 أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان. قال أبو علي الطبري: لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع، فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع. ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن المائع استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفي.
في مسألة طبعا الإمام النووي شرحها قبل هذه المسألة، قضية أنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه كان في بعض الروايات له يفتي أنه يجوز الوضوء بماء النبيذ. شو الماء النبيذ؟ يعني كانوا مثلا عندهم ماء بيربزوا فيه تمر، فكانوا بيحبوا يشربوا الماء حلو، فبيحطوا فيه تمر لتاني يوم بيشربوا هذا الماء. هذا الماء يسمونه النبيذ. هذا يجوز شربه ما لم يزد عن 3 أيام بصير مسكر. إذا خليت التمر في الماء فترة طويلة بصير مسكر، ينهى عن شربه حينئذ. أما أول يوم تاني يوم ثالث يوم ما بيصير، ما يصل لحد الإسكار. فهذا الماء الإمام أبو حنيفة أجاز الوضوء به، لأنه اسمه مي. صحيح متغير شوي طعمته صار حلو، بس اسمه مي. واستدل بحديث عن ابن مسعود أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه في ليلة الجن، هالليلة اللي جاء فيها وفد الجن يزورون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون القرآن وأعلنوا إسلامهم، هذا الحديث أنه بيقول أنه يجوز الوضوء. أنه سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندي نبيذ تمر، نبيذ ماء، يعني ماء فيه تمر سمى النبيذ، فقال له: تمرة طيبة وماء طهور، يعني يجوز تتوضو فيه. لكن هذا الحديث لم يصح، لم يصح. وفي رواية مسلم، حديث مسلم، أن ابن مسعود يقول: لم أكن مع النبي ليلة الجن عليه الصلاة والسلام. إذا هنا المسألة مهمة، ما كل حديث ورد دغري نستشهد به، بدنا نشوف هل هو صحيح ولا لا، أنا هل له معارض من الأحاديث أم ليس له معارض. هذا الحديث له معارض، حديث صحيح وهو نفسه ضعيف. إذا لا يجوز الوضوء بالنبيذ التمر. نبيذ التمر يعني مش نبيذ مثل ما عندنا نفهم عن النبيذ، لا، نبيذ يعني ماء منقوع فيه التمر. أما مسألة هنا اللي طرحها الإمام الشيرازي، بدك تكمل أخي يوسف مع الشيء اللي بعده حتى نشرح اثنين سوا، لأنه متفقين مع بعضهم البعض إن شاء الله.
إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به، لأن الماء باق على إطلاقه، وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان. أحدهما: إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق، وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز لزوال إطلاق اسم الماء. والثاني: إن كان ذلك قدرا، لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع، وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع، لأن الماء لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره، كما نقول في الجناية التي ليس لها أرش مقدر، لما لم يكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد.
هنا المسألة اللي عم يطرحها الإمام عم بيقول لك تبنى عندنا سطل المي مطلق ماء مطلق، واحد شلح فيه شوية يعني فنجان قهوة بيبسي أو مي ورد أو مي زاهر، صار كل السطل يعني ما بيجوز نتوضأ فيه. فبيقول لك لا، منشوف إذا كان المائع اللي ألقي في السطل كان قليل فبيجوز تتوضأ بالسطل، إذا ما كان قليل ما بيجوز تتوضأ فيه المي. طيب نقول له كيف نعرف هذا قليل ولا منه قليل؟ إنه فنجان ولا اثنين ولا ثلاثة، بيقول لك ما دخل العدد. لك إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه معناته صار المائع كثيرا، فما بيجوز تتوضأ بالمي. يعني أنت احتاجت مثلا فنجان كبير، فنجان شاي بيبسي أو شاي، شلحته بالمي سطل المي فتغير لونه، ويقول لك هم عدد ماء مطلق فلا يجوز تتوضأ فيه أبدا. طيب افترض مسألة ثانية، بيقول لك تبي أخي افترض أن حطينا فيه مي ورد، مي الورد لونه مثل لون المي، حطينا نفس الشيء كوباية كبيرة مي ورد، بتقول له بس مي ورد قالوا ريحة، بيقول لك منقطع الريحة ما قالوا ريحة، ما بقى أنه يميز بينه وبين المي. بيقول لك طيب هم نفترض أنه هذا الماء الورد هو شاي، فهل كان هالكمية بتغير؟ إذا بتقولي بتغير بيقول لك لا يجوز الوضوء بالماء. هذا باختصار معنى المسألة اللي طرحها الإمام. المسألة اللي قبلها اللي قلنا له لا يوسف تجاوز عنها، قال طيب إذا نحن أفتيناكم أنه يا أخي هذا السطل يجوز الوضوء به، حط في فنجان شاي صغير كتير، حطه ما بين لا غير لون الماء ولا طعمه ولا ريحة، هل يجوز نتوضأ فيه؟ لك نعم يجوز. لك هل أستعمل كل الماء ولا بخلي شوية صغيرة؟ قد فنجان القهوة فنجان الشاي اللي كان فيه خلاف عن الفقهاء، بيقول لك لا الراجح استعمل كل السطل بما فيه القدر اللي كان نزل فيه من الشاي. هذه مسائل كتير فرعية، بس إنه العلماء شوف لأي مسائل بحثوا إن تفرعوا في المسائل هذا الحد. ما بدي أطيل عليكم هذا اليوم، إن شاء الله نقف عن هذا لأن الآن في باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده، بدنا نقف عند هذا القدر، نفتح باب للأسئلة بعون الله. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالطهارة، طهارة الماء، ثم نعمم إن شاء الله. وين اتفضل حاج ابو حمزه. لا بشيل الزيت على جنب بيتوضا بالماء. إنه بيحاول يشيل، أو إذا كان في ألو زلعومة من تحت بينزل بس المي وبدل الزيت فوق بيتوضى بالزلعومة من تحت، مو منو مختلط، منو مختلط، منو مختلط به. بالنسبة إذا كمان طرح الإمام مسألة الثلج، إنه يتوضى بالثلج بيجوز، لكن إذا كان ذاب الثلج صار مثل الماء يسيل إيه، أما إذا مجرد الساجامد ما بيجوز توضى فيه إلا الشعر، يعني الشعر يمسح ولا يغسل، أما اليد تغسل اليد، فما فيك أنت تستعمل الثلج إلا إذا ذاب على يديك. اتفضل يا كريم. لا إذا كان ظاهر إنه ماء البحر محل البقعة اللي بدك توضأ منها متغيرة بالريحة وكذا، لا بعيد. ولكن في مسألة بسميها العلماء المجاورة، مجاورة ما معنى المجاورة؟ إنه أحيانا بيكون في نجاسة قرب الماء تؤثر على الريحة بس ما بتكون اختلطت، نجاسة تجاور الماء، مثلا بيكون في نجاسة قرب الماء فأنت بتشم ريحة الماء نجسة بس هي ليست لم تختلط النجاسة بالماء إنما جاورتها، فهون يجوز الوضوء بهذا الماء لأن النجاسة ليست مختلطة به إنما مجاورة له. أما إذا كان مختلطة به ومؤثرة على لونها أو ريحه ما يجوز توضى فيه. بتبعد لك كم متر؟ نعم. بيتيمم. المي المستعمل لأنه لو كان من المستعمل كان يجوز الوضوء به، ما كان الصحابة لما يفتقدوا الماء يعني أنه كانوا بيستعملوا المستعمل، كانوا بيستعملوا المستعمل، لما ما استعملوا دل على أنه ما يجوز التوضؤ به. نعم إبراهيم. أنت ما عفوا أزلت به نجاسا لكن إيه جيد. أنت ما مثلا افترض هذا الماء هذا طاهر مطهر، الماء احفظه يا إسلام له صفتين، طاهر في نفسه مطهر، شيء مطهر يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسة. إذا أنت استعملته مثلا أنا الآن توضيت فيه ونزل هالماء أجمعته بنفس الأنينة، هذا بقي طاهرا بس ما عاد مطهرا، فقدت قدرته على التطهير لأنه استعمل في التطهير، فصار الماء المستعمل طاهرا غير مطهر، صار طاهرا غير مطهر، قدرته على التطهير انتهت استعملت، صار عنده الخاصية الثانية ما هي؟ أنه طاهر في نفسه. واضح؟ طيب ليش هي الثانية والثالثة سنة؟ ليش لا تستعمل ماء مثلا مرة ثانية وثالثة؟ ما تستعمل، توضأ مرة واحدة وخلص إذا كان الماء قليلا. يعني نلتزم السنة أفضل ما أنه نبتدع بالماء المستعمل. هلا تفضل. إذا كان الماء يقول العلماء أنه مثلا أنت مريت على مستنقع تراب من أصله، يعني لون الماء أحمر بسبب أنه في تكوين التراب مأثر التربة على الماء يجوز، أما إذا أنت لا جبت ماء مطلق وأنت خلطته بالتراب حتى صار متغير لون ما فيك تتوضأ منه. لا الماء الجاري مطلق. ليش؟ لأنه الماء الجاري يتغير يعني ماشي ما هو ثابت، هذا يبقى ماء مطلقا. أنا عندي سؤال بس للإخوة، إنه هل تحبون نبقى نحن في الأول كتاب الطهارة ولا ذهبوا نرجع إلى ما حيث وقفنا كتاب الوكيلة والشروكة والكفيلة؟ لأن الأخ يونس مرة قال أحب أن نبدأ من أول الكتاب، فأنتوا تحبون نمشي نستمر من أول كتاب؟ ماشي الحال. ايه تمام. نعم. بتكب المي يعني. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين يعني حجم كبير من الماء. يعني مغطس. لا انتبه الماء الجاري غير المسبح سيبت الماء. إذا كان الماء جاري العلماء بيقدروا هذه الجارية، يعني أنت الآن بدك توضأ من هذه الجارية هل تغير لونها بالنجاسة اللي جاية؟ إذا تغير لونها ما توضأ فيها، إذا كان منه متغير لونها بتوضأ فيها، لأن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل الخبث. يقول عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء كثيرا لو نزل في بعض النجاسة هي نقطة. نقطة ثانية، الناس بترمي عادة يعني أوساخ، يعني مثلا أكل وشرب مش شيء، هذا قذر بس ما هو نجس. في فرق أنه بين القاذورات وبين النجاسات، نجاسات غائط أو بول هذا اللي يؤثر على طهارة الماء، أما رموا فيه شوية مثلا زبيلة ولا كذا طبعا ما بيتنجس الماء، ولكن إذا كانت كثيرة بحيث غيرت لون الماء أو طعمه يفقد قدرته على التطهير. ف فبدك تنتقل لزاوية تانية بالنهر الماء فيه أصفى صافي. طيب إذا في أسئلة خارج موضوع الماء. كيف ما اسمع؟ لا لا، بالنسبة للإنسان مثلا حتى لو كان جنوب جنوب أو مثلا عنده الحدث الأصغر نوى بقلبي رفع الحدث الأصغر والأكبر، شك شكية بالبحر وطلع صار طاهرة تطهر، نفس الشيء. طيب بتقول لي العلماء قالوا بأن الترتيب ركن أو شرط من شروط صحة الوضوء، الشافعية يكون الترتيب شرط، الترتيب يكون بلحظة بثانية، ما أنت لما تنزل بالماء تغطس بيكون تم الترتيب، يكون الترتيب وقع يعني بثانية واحدة بيتم الغسل خلاص، بس أهم شيء النية، أن تنوي أنت قبل ما تغطس في الماء رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وبتغطس في الماء بتطلع تطهرت صرت طاهرة، يعني كل أركان الوضوء تحقق، كل أركان الوضوء تحقق. هلا بتقدر تمضمض مضنا، المضمضة سنة، المضمضة سنة، بس إذا الإنسان غطس في الماء ما في مانع يتمضمض ويستنشق، ما في مانع، بس إذا لم يفعل بيكون قصر بالسنة بس حصل الوضوء وحصل الطهارة من الحدث الأكبر. المي إيه نعم. هلا أنا أعتقد مجرد إنه الكلور إذا أثر بالريحة على الماء مسميه مجاور وليس مختلطا، يعني نقطة الكلور بتغير ريحة كل الماء، طنجرة كبيرة أو سلطة كبيرة، هذا يسميه العلماء مجاورة، تغيير بالمجاورة ليس بالاختلاط، ليس الاختلاط، فيجوز الوضوء به والله أعلم. هجر نعم، يعني الأخ الكريم عم يسأل عن عذاب القبر، في بعض الناس للأسف ينفون عذاب القبر ويستشهدون بهذه الآية في سورة ياسين، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بيقول لك يعني الآية تدل أن الناس لما يبعثون من قبورهم بيكونوا يعني نايمين، بيسألوا من بعثنا، يعني كانوا ميتين مثل ما بيقولوا، ما كانوا حاسين، مش هناك بيستغربوا انه من الذي احيانا من مرقدنا، يعني بعد ما كنا اموات من اللي احيانا، فبيجي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فبيقول لك هذا دليل انه ما في عذاب قبر، بدليل انه هن ما كانوا حاسين بشيء، لو كانوا حاسين ما كانوا سالوا السؤال. هذه شبهه هؤلاء المساكين. الجواب عليهم يا أخي الإسلام نقول أول شيء ثبت عذاب القبر بالقرآن والأحاديث الكثيرة، بالقرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب آل فرعون، لما ذكر عذاب آل فرعون ماذا قال؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى هذا؟ ليس في الآخرة، يعني قال في الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معناته هذه العرض على النار كان متى؟ في الدنيا، هذا اسمه عذاب القبر. هذه مسألة بالقرآن بالأحاديث كثيرة، الأحاديث حديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أنه يقول لما مر برجلين كان في قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وقال جايبوا له عسيب من النخل عليه الصلاة والسلام وحطه، قال عسى الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها. أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر أنه عذاب القبر. طيب بتقول هذه الايه، كيف نرد على الاستدلال بها؟ الرد انتبهوا له يا اخوة الاسلام، انتبهوا لهذه مسألة. في احاديث بينت ان المؤمن والكافر في درجات في القبر، في القبر يعني مثلا في مؤمن يموت شهيدا، هذا دغري روحه بتطلع الى الجنه، ينعم دغري، ما بيعيش نعيم القبر، لأن دغري بتطلع إلى الجنة، يرزق في الجنة، بيصير بيأكل بيشرب يتنعم. فحياة الروح، روح الشهيد تتنعم غير الإنسان المؤمن العادي. هي مسألة. طيب بالنسبة للمؤمن العادي، المؤمن العادي في ناس بيكونوا عندهم بعض المعاصي يعذبون في قبورهم، ثم ينتهي عذابهم، ينتهي عذابهم. ومنهم من لا يعذب في قبره، إنما ينعم فترة، ثم يأتي الملك. في الحديث رواه البراء بن عازب إنه يقول له نم نومة العروس. في بعض المسلمين، ما كل المؤمنين، لما يموت الروح تصعد إلى السماء، فالله تعالى يقول أعيد روح عبدي إلى الأرض، فلما ترجع إلى الأرض يقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فهون بصير المؤمن ينام، إما بعد نعيم يتنعم به إذا كان صالحا ثم يلقى عليه النوم، أو بعد عذاب يتعذب به إن كان عنده بعض الكبائر يعذب بها ثم يلقى عليه النوم. هذا المؤمن، بس النوم براحة، تقول له الملائكة نام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أما الكافر أيضا يعذب في قبره فترة من الزمن، ثم يقال له نم، نم نومة كذا لا يوقظه إلا شر أهلي أو شر أهلي عليه، فينام الكافر. فالمؤمن يأتي وقت ينام، والكافر يأتي وقت ينام، كلاهما نائمان. فلما يكون البعث من القبور بيكونوا هول نايمين، الشهيد بيكون واعي يوم القيامة، الشهيد بيكون واعي، أما هؤلاء بيكون نايمين في قبورهم. المؤمن نائم والكافر نايم. فالمشانك من الذي يستغرب الأمل؟ الكفار. بيقول من بعثنا من مرقدنا، يعني ظنوا أنه انتهت حياتهم، أنه ماتوا وناموا وانتهى الأمر. فلما تكون الحياة الجديدة يبعثون من جديد إلى الحياة، بيستغربوا، قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ فيكون جواب الملائكة هذا ما وعد الرحمن، أي وعد الله تعالى بيوم القيامة، وصدق المرسلون أنه سيكون حساب. فنحن نجمع بين الآيات والأحاديث، مش بفهمنا لأي واحدة نرد بها الأحاديث والآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة الصريحة، ما بيجوز هذا. هذا فعل أهل البدع والضلالات، هذا فعل أهل البدع والضلالات. لأن الأصل أنت كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا من المتشابه، الآية متشابه عليهم اتركها، خذ الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة، أحاديث الصحيحة الصريحة. في أحاديث كثيرة في الإسلام، كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فلان إنها لتشتعل عليه نارا في قبره. في ناس تعذب في القبر، يقول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب الموتى في قبورها. بس بيقول خشيت إذا أسمعتكم سألت الله أن يسمعكم عذاب الموت، إنه ما بحد يدفن أحد، سير بتخوفوا أن حد يدفن أحد يتعذب، سير بتخلوا الميت بالبيت. لولا ألا تدفن سألت الله أن يسمعكم عذاب الموت. فإيه أوعى تردوا هالأحاديث. بدأنا بستغرب الأخوة، ليش أنت تورط حالك هالورطات وبعدين بتقول ما في عذاب قبر، وبعدين أول ما تنزل على القبر بينزلوا فيك مرزب بيت، شو بدك تعمل؟ بيقولك أفسحر هذا أم كنتم لا تبصرون؟ قل آمنا بما جاء عن الله ورسوله، انتهى الأمر يا أخي، انتهى الأمر. وخليك على رأي العلماء، جماهير أهل العلم، العلماء الصحابة والسلف والتابعين. أتينا بعالم من علماء أهل السنة أنكر عذاب القبر، تي لي عالم كبير، إمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو أحمد أو النووي أو منها، جبنا واحد يا أخي من علماء الإسلام أنكر، ما تجيب لي قول المعتزلة والفلاسفة والجهمية ولا شو بعرفني شو أسماء، ولا جيب لي من علماء أهل السنة المعتبرين أنكر. في عذاب يا أخي الإسلام، انتبهوا لهذه المسائل. العذاب أحيانا المسلم في الذنوب نوعان. الأخ عم يسأل إنه إذا عذب في قبره هل يعذب في الآخرة؟ الذنوب نوعان، في ذنوب بين العبد وربه، وفي ذنوب بين العبد والعباد. ما يكون من ذنوب بين العبد والعباد هذه تكون في الآخرة حتى يجي مواجهة لك. لا قدر إنسان مسلم قتل مسلما، ما بتعذب في القبر عليه، لأنه ما في غريم له يطالب بحقه. بس إذا بعث من قبره، إذا بعث بيجي القتيل المقتول، يقول عليه الصلاة والسلام يأتي المقتول يحمل رأسه بيده اليسرى وباليد الأخرى يجر قاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فهون ما في عذاب قبر في القتل، ليش؟ في القبر قصدي، ليش؟ لأنه ما في غريم، غريم محل تاني يمكن يكون ما مات السام. بس بالآخرة الحقوق بين العباد تكون في الآخرة أمام الله عز وجل. أما الحقوق بينك وبين الله، إنسان مثلا موضوع مقصر في الصلاة، إنسان مقصر، امرأة مقصرة في الحجاب في الستر، إنسان مقصر في الصوم، إنسان مقصر كذا، حق بينك وبين الله حقوق العباد. هذه إذا كانت قليلة يعذب بها في قبره، وإذا كانت قليلة ينتهي بها عذابه، ما عاد يعذب بها في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن رجل قال إن رجلا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة، 100 جلدة، فيقول عليه السلام فلم يزل يسأل الله التخفيف. يعني أنت حتى في القبر فيك تطلب الشفاعة، تقول يا رب خفف عني، فلم يزل يسأل الله التخفيف حتى خفف عنه إلى جلد واحدة فأمر بها فجلد بها. فسأل الملائكة لماذا جلدتني هالجلدة، يعني أو شيء 100 جلدة عدم طلبت التخفيف جلدة، قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. في مرة صلاة دون وضوء، ومرة شفت واحد مظلوم قال لك ساعدني ما ساعدته، عشان هيك أمرنا بك 100 جلدة ثم خففت إلى جلدة واحدة. فهو على هالذنبين عوقب هالجلدة، أكل الجلدة وانتهى. بالآخر ما عاد يحاسب على هالصلاة ولا على خذلان المظلوم. أما إذا كان الذنب كبيرا 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 ممكن حق بين العبد وربه، ممكن يعذب في قبره فترة ثم يؤخر إلى يوم القيامة يعذب عليه أكثر لأنه بيكون كبير. واضح؟ فهذا عند الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يعذب في القبر، كيف يعذب في الآخرة، كيف يرحم، كيف يشفع، يقبل شفاعة الشافعين ويأذن للشافعين، هذا كله عند الله سبحانه وتعالى. بس نحن نؤمن أنه الإنسان عليه يعني عند الموت يحسن الظن بربه، يعني يرجو أنه الرحمة، ما يظن بالله أنه سيعذبه. يعني هذا أهم شيء، عند الموت الإنسان يعني يغلب على ظنه أني صحيح أنا قصرت بحياتي وفعلت وفعلت، لكني مؤمن، أمشي مؤمن موحد. فموها إذا مؤمن موحد قلب متعلق بالله، ما تجيني والله مؤمن طيب شو بقول لك، بتقول لا إله إلا الله، بقول نعم لا إله إلا الله، بس بتلاقي القلب متعلق والله بالشيخ الفلاني ولا بالقبر الفلاني. إذا عندك مشكلة بتروح على القبر تدعوه، عندك مصيبة بتدعو القبر، هذا منه توحيد. القبر موحد، القلب موحد. هنا إنسان يموت لو جاء بالمعاصي عند الموت يحسن الظن بربه أن الله يتجاوز عني ويغفر لي ويرحمني، لأن النبي شو قال عليه السلام ذكرناه في الخطبة، قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذا أهم شرط التوحيد، توحيد لا من شدد على التوحيد. أنا صار في شرك بحياتنا بس ما معروف أنه شرك، ما معروف. لذلك النبي شو قال لعمه أبي طالب، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، أنت بس قل لا إله إلا الله واترك علي أني سأدعو الله لكن يوم القيامة أشفع لك أن الله يغفر لك، أدعو الله يغفر لك، بس أعطيني المفتاح الشفاعة التوحيد. بس بدون توحيد ما فيني أحكي كلمة، بدون توحيد ما فيني أحكي كلمة. فهم شيء كلمة زيك، يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث آخر في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ شوف العباد لهم حق على الله. قال ما هو يا رسول الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فمعاذ سمع الحديث فرح به، شو هيدي والله شيء جميل، بس أنا أكون واحد صادق القلب الله يغفر لي كل شيء إذا عندي هذا التوحيد. فقال يا رسول أفلا أخبر الناس، أفلا أبشر الناس بهذا الحديث؟ فقال لا، إذن يتكلوا، إذا أخبرت الناس بيروحوا بيفسدوا بيعصوا، بيقول لك خلاص نعم موحدين. قال لا تخبر به أحد. فأخبر به معاذ قبل موته تأثما، خشي قبل موته أن يضيع هذا الحديث فأخبر به قبل موته خشية عن الإثم. لذلك الإنسان عند موته يحسن الظن بربه ويعتقد أن الله يغفر له ويرجوه ويدعوه ويتفائل بالخير. كان الحجاج بن يوسف معروف بظلمه وكذا وكذا وإجرامه وقتله للصالحين وكذا، لما جاء الموت ماذا يقول؟ يقول إنه اللهم إن أعدائي يظنون أنك لن تغفر لي، اللهم فلا تفعل. يقول اللهم إن أعدائي يظنون أنك لن تغفر لي، اللهم فلا تفعل. يعني حتى الحجاج متفائل كان عند موته.